السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواننا الكرام في إذاعة التصفية والتربية في لقائنا 25 مع فضيلة الشيخ أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله وبارك فيه وعافاه، وهذا لقاؤنا المتجدد معه الذي يجيب فيه عن أسئلة إخواننا في منتديات التصفية والتربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسدده وأن يبارك فيه ويزيده من فضله. فضيلة الشيخ، نستفتح لقاءنا هذا بإشكال ورد على مسألتين أجبتم عليها في اللقاء 23، وهي مسألة الخلع، فتفضلتم حفظكم الله أن الخلع على الصحيح طلاق، وأن المختلعة تعتد بحيضة واحدة، فأشكل هذا من جهة أن القول بأنها تعتد حيضة واحدة مبني على أن الفسخ على أن الخلع فسخ وليس طلاقا، فنرجو التوضيح أثابكم الله وحفظكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحيي إخواننا عبر إذاعتهم إذاعة التصفية والتربية التي اعتدنا أن نلقاهم ضمنها في ضمن هذه الحصة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يبارك لنا ولإخواننا في هذه الأوقات التي نقضيها فيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى مذاكرة في مسائل العلم، مذاكرة في ما ننقل عن علمائنا وأئمتنا من المسائل التي يطرحها إخواننا والتي قد تشكل على الكثير منهم، وهذا هو المنهج التعليمي الذي ينبغي أن يسير عليه الناس، لقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ونحن برجوعنا ومساءلتنا لعلمائنا ونقل أقوالهم وفتاويهم لإخواننا نكون في هذا واسطة خير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن يديم علينا هذه النعم. ولقاء اليوم وإن كان عن يتم بطريقة أو على سكايب، وهذا لسفري وتواجدي في المدينة النبوية، ورغم ذلك آثرت أن يكون هذا اللقاء وأن يبث عبر هذه الوسيلة. أقول هذا تنبيها ربما قد يكون يعني انقطاع في البث أو رداء في الصوت حتى يعلم إخواننا سبب ذلك. نعود إلى السؤال أو الاستدراك الذي استدركه أحد إخواننا على ما كنت قد ذكرت جوابا عن السؤال المتعلق بمسألة الخلع وذكر أن الخلق أن الخلعة طلاق رجعي، وإذا كان الأمر كذلك هذا يستلزم أن يكون أن تكون العدة منه كعدة الطلاق، الطلاق كما ذكر الله جل وعلا في كتابه 3 قروء. وما دام أن الصحيح، وهذا الذي ذكرته الصحيح في عدة المختلعة أنها تعتد بحيضة واحدة، فهذا يستلزم خلاف ما ذكرت أن لا يكون هذا طلاق بل يكون فسخ، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح، والله تبارك وتعالى أعلم. لأن العدة إذا كانت بحيضة واحدة، وهذا الذي ذكره أهل العلم عن الخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان يرى أن عدة المختلعة حيضة واحدة، قال: وهذا دليل على أنه قال الإمام اللحمي عليه رحمة الله أو اللخمي عليه رحمة الله، قال: هذا دليل على أنه كان يرى، أي عثمان، الخلع فسخا أي ليس طلاقا. وهذا الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى، والذي رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، بناء على هذه القاعدة أن كل فسخ يعتد منه بحيضة واحدة، أن كل فسخ إنما يعتد به أو يعتد منه بحيضة واحدة، قال: وهذا قياسا على الخلع، وهذا دليل على أنه يرى ذلك. وقد نقل هذا عنه تلميذه البار ابن القيم عليه رحمة الله في أحكام أهل الذمة. هذا يعني استدراك عن السؤال السابق أو عن الجواب السابق. سأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، بارك فيكم شيخنا وحفظكم. هذا السائل يقول: سلمكم الله، هل يجوز لامرأة أن تذهب لوحدها في مهمة رسمية في إطار عملها بدون محرم داخل البلاد برفقة مجموعة من النساء والرجال تثق بهم وبأخلاقهم بحكم أنهم يعملون معها، وإذا امتنعت عن الذهاب وسببه عدم وجود محرم معها عندها تطرد ربما من العمل أو تقصى ربما من بعض حقوقها، وجزاكم الله خيرا. وفي الموضوع نفسه يقول سائل آخر: طالبة ماجستير عندها تربص في الخارج رفقة أستاذها المشرف، تسأل عن حكم سفرها علما أنها مجبرة على ذلك لإتمام رسالتها الجامعية، جزاكم الله خيرا وشكر لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل الإجابة على هذا السؤال نود أن ننبه على مسألة مهمة قد لا ينتبه لها الكثير من الناس، وخاصة في هذا الزمان، وهي أن الأوضاع التي تكون مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى ومخالفة لما جاء في نصوص الكتاب والسنة، هذه الأوضاع ينبغي أن نعتقد جميعا أنها أوضاع غير شرعية، أنها أوضاع غير شرعية، وإن تقادمت واعتادها الناس وتربوا عليها وألفوها لأن ما يألفه ويعتاده الناس إذا كان يخالف شريعة الله تبارك وتعالى، هذا الأمر لا يعطيه شرعية البتة، بل يبقى على حكمه أنه مخالف للشرع. وبالتالي هذه الأوضاع المتعلقة بهذه المسائل كالمخالفات في أسفار النساء، كالاختلاط، كهذه الأمور كلها ينبغي أن نعتقد أنها أوضاع غير شرعية وأنها مخالفة لشريعة الله تبارك وتعالى، وأن مثل هذه الأوضاع هي التي تكون سبب في البلاء الذي يحل بالمسلمين وسبب في محق البركات من أرزاقهم وسبب للقحط والجفاف الذي يبتلون به كما هو الحال في أيامنا. والواجب علينا إزاء هذه الأحوال أن نتوب إلى ربنا تبارك وتعالى وأن نرجع إلى دينه. هذا كمقدمة جوابا على هذا السؤال. والجواب على هذا السؤال أن الأصل في المسألة أن المرأة لا تسافر وحدها في الإسلام، لا تسافر إلا مع ذي محرم، وهذا لتوافر الأدلة من السنة على هذا الأمر، من مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج معها، يعني أذن له في أن يذهب ليخرج معها ويسافر معها، وهذا سفر طاعة ومع رفقة، وأية رفقة، يعني رفقة الصحابة. رغم ذلك يعني يؤتمنون على دينهم وفي أخلاقهم، لكن رغم ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما جعل هذا عذرا وما قال له اتركها مع الرفقة الآمنة أو شيء من هذا القبيل، بل أمره أن يرجع إلى امرأته وأن يسافر معها، لأنه لا يحل لها أن تسافر إلا مع محرم لها. ولقوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، يعني المسافة يكون فيها هذا السفر أو هذا المسير سفرا. إذا كان كذلك، وهذا على الاختلاف فيه بين العلماء، والراجح فيه ما كان عرفا أنه سفر، والغالب يعني في مثل هذه المسائل التي تطرح الإشكال ليس في هذا، يعني ليس في السؤال هل هذه المسافة مسافة سفر أم لا، يعني اتفاق على أنها مسافة سفر، وهم يعتقدون الاعتقاد الجازم أن المسافة مسافة سفر، إنما يسألون فقط على مسألة السفر لوحدها ومن غير، أقول لوحدها بمعنى من غير محرم لها، وهل سفرها مع رفقائها في العمل، وما أدراك ما رفقاء العمل، وزملائها أو زميلاتها في عملها أو دراستها، وهذا يعني لا شك باب من أبواب الشر العظيمة. ويسأل الناس ربما عن سفر المرأة من غير محرم في سفر العبادة كالحج مثلا، وأقوال العلماء في هذه المسألة، والصحيح من أقوالهم أنه كغيره من الأسفار للدليل السابق. وربما فيه بعض الحالات التي المرأة لا تجد فيها محرما والسفر يتعين عليها، كالمرأة المقيمة في بلاد الكفر مثلا، والواجب في حقها وفي حق غيرها، يعني في حق كل مسلم أو مسلمة يقيم في بلاد الكفر أن يهجر هذا البلد وأن يسافر منه إلى بلد الإسلام، هذا سفر واجب. فإذا ما وجدت المرأة، وهذا يحدث للكثير من أخواتنا مسلمة يعني تعتنق الإسلام حديثا وتستقيم على دين الله تبارك وتعالى، ثم تعلم أنه يجب عليها أن تسافر وأن هذا السفر واجب عليها أن تهجر بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وليس لها محرم ما تزوجت بعد، وليس لها من محارمها، بل ربما ليس لديها محرم مسلم، فهذه من باب الضرورة في حقها. قال أهل العلم هذه تسافر وإن كانت تفتقد لهذا المحرم، يعني لهذا الشرط. وفي مثلها يصدق الأثر عن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أو كل النساء يجدن محرما، يعني ليس كل النساء تجد محرما، من النساء من لا تجد محرما كمثل هذه الحالة. أما العاملة أو الطالبة، الله جل وعلا ما كلفك يا أختي أن تكوني عاملة موظفة في هذه الوظيفة التي تضطرك إلى الوقوع في مخالفة أمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الطالبة، الله جل وعلا ما كلفك بالماجستير أو بالدكتوراه حتى تقع في معصيته، والغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، الغاية لا تبرر الوسيلة عندنا، نحن نعتقد أن الوسائل لها حكم الغايات، يعني لا تكون الوسيلة للغاية الشرعية إلا شرعية، إلا شرعية بمعنى جائزة غير محرمة، أما هذه فهي محرمة، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والأصل النبوي في هذا الباب: من ترك شيئا لله عوضه الله خير منه، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم.
آمين.
هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، نرجو منكم بيان ضابط التعدي في الدعاء، لأني كثيرا ما أدعو بهذا الدعاء فأقول: اللهم عجل في زواجي بزوجة صالحة، فهل هذا يعتبر من الدعاء من التعدي في الدعاء، أعني الدعاء بالتعجيل، وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعد ذكر دعاء الأخ خالد.
الدعاء: اللهم عجل في زواجي بزوجة صالحة.
ما شاء الله. أولا الدعاء من أجل العبادات وأعظم القربات عند الله تبارك وتعالى. ولهذا جاءت ما جاء فيه من النصوص قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهذا لأن الداعي إلى الله تبارك وتعالى يجد هذا الافتقار في قلبه، الافتقار إلى ربه تبارك وتعالى في قضاء حوائجه. هذا الافتقار يدعوه إلى التضرع والإنابة إليه تبارك وتعالى. ولهذا يسأل العبد ربه تبارك وتعالى. ومن مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب، في باب الدعاء، الحرص على استيفاء شروط الاستجابة، يعني شروط استجابة الدعاء. ومن أعظم هذه الشروط، من أعظم هذه الشروط عدم التعدي فيه، ألا يتعدى المرء في دعائه. والتعدي في الدعاء من قبيل قولهم: من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا من هذا القبيل، من جانب أن الداعي لم يراعي ما ينبغي عليه أن يراعيه في دعائه ربه تبارك وتعالى. لأن سيد الداعيه وإمامهم على الإطلاق نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو ربه تبارك وتعالى، كان يدعو ربه تبارك وتعالى في أحوال مخصوصة، كان يدعو ربه تبارك وتعالى بأدعية مخصوصة، كان يدعو ربه تبارك وتعالى بطريقته المخصوصة. هذا كله ينبغي أن يراعى في الدعاء. ومما يراعى في الدعاء الالتزام بهذا الأمر، الالتزام بهذا الأمر، يعني عدم التعدي فيه، عدم التعدي فيه. وعدم التعدي سواء كان في ألفاظه، والناس كثيرا ما يسألون عن هذا الأمر، كسؤال الأخ يسأل عن لفظ من ألفاظ دعائه، يرى هل هذا من التعدي فيه أم لا. وإن كان الأصل في الأدعية أننا نقدم الأدعية المأثورة، والخير كل الخير والبركة كل البركة في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا من باب هذا العلم ببركة أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب المحافظة على هديه ودعائه، كانوا يسألون حوائجهم، يعني نياتهم تلك الحوائج، وأدعيتهم هي الأدعية المأثورة، كما أثر عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في الدعاء العظيم الجامع الذي كان يدعو به نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا. كان أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجعل حاجته ويدعو بهذا الدعاء، يعني يقصد وينوي حاجته في نفسه ويدعو بهذا الدعاء، الدعاء المسنون المأثور عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر أهل العلم من الضوابط التي التي قد يكون فيها الدعاء من التعدي أن يسأل ما لا يليق به من السؤال، يعني مما هو ربما لغيره، يسأل مثلا ربه تبارك وتعالى أمرا لا يليق إلا بالأنبياء، لا يليق إلا بالأنبياء، يسأل ربه أن يأتيه أو أن يؤتيه علم الأولين والآخرين، أن يؤتيه العصمة، أن وهكذا من هذه الأمور التي نعتقد فيها أنها من خصائص أنبياء الله ورسوله. فهذه لا يجوز للمسلم أن يدعو ربه بها من باب أن هذا من التعدي في الدعاء، لأنه سأل شيئا ليس له، ما لا يليق به. من الأمور كذلك أن يسأل السؤال الذي فيه ربما يقول أهل العلم التفصيل في الأمور الغيبية، ويعني كأن يسأل أن يرزقه الله تبارك وتعالى في الجنة قصرا بلون كذا، أو بيتا بلون كذا، أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. هذا يسأل ربه كما كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، أو إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى هي أعلى الجنان، ويكتفي بهذا. ألا يسأل كذلك من التعدي في الدعاء ألا يسأل سؤال فيه معصية أو فيه إعانة على المعصية. وهذا الذي ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذا دعا بإثم، دعا بدعوة فيها ظلم مثلا، دعا بدعوة فيها قطيعة رحم، هذا من التعدي في الدعاء، ولهذا لا يستجيبه الله تبارك وتعالى لعبده. من التعدي في الدعاء، وهذا أصبح كذلك من الظواهر التي نسأل الله تبارك وتعالى فيها العفو والعافية، الدعاء بالألفاظ الأدعية التي لا أصل لها، بألفاظ فيها شيء من التكلف وفيها شيء من المبالغة، وهذا ربما نجده في أدعية القنوت في صلاة التراويح في رمضان، وهذا من الأمور التي تمادى فيها الناس، استحسنوها ثم تعودوا عليها وتمادوا فيها، حتى أصبحنا نسمع من الأدعية ما نحار في ألفاظها ومعانيها، يعني نحتاج ربما القاموس بجانبنا حتى نفهم هذا الدعاء الذي يدعو به المرء. هذه بعض الأمور التي هي من التعدي في الدعاء، ودائما وأبدا نحن دعوتنا واتباعنا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء، نقول خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا قدمنا بهذه المقدمة التي فيها التأكيد على هذا الأمر، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا ولم يكن في دعائه ذلك السجع المتكلف، ولم يكن في دعائه ذلك التطويل الذي المبالغ فيه إلى درجة كبيرة وما إلى ذلك من هذه الأمور. دعاء الأخ، اللهم كيف قال خالد؟ عجل
عجل بزواجي بزوجة صالحة.
عجل بزواجي بزوجة صالحة، هذا لعله يعني متضرر، يعني صلى الله عز وجل أن يستجيب له
آمين
ذلك وأن يعجل بزواجه. هذا لا أرى أنه من التعدي في الدعاء، لا أرى أنه من التعدي في الدعاء، صلى الله عز وجل أن يستجيب له دعاءه. الله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا، بارك فيكم. هذا يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ما حكم الصلاة وراء إمام يصلي صلاة الفجر من يوم الجمعة بسورة الإنسان، يقسمها على الركعتين، وذلك منذ حوالي 7 أشهر، نرجو بيان السنة في ذلك، بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا شك أن السنة في القراءة في صلاة في فجر يوم الجمعة أن يقرأ الإمام بالسجدة في الأولى وبهل أتى على الإنسان في الثانية، وهذا كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان. هذه سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الصلاة. وفي هذه يعني هذه الصور المخطوطة في الجمعة، يعني من صلاة الفجر يقرأ بالسجدة والإنسان، ويقرأ في صلاة الجمعة بالأعلى والغاشية والجمعة والمنافقون، لما في هذه الصور المباركات من الإشارة إلى ما جاء فيهما من ذكر خلق آدم عليه السلام وأحوال القيامة. وفي هذا قال أهل العلم لأن الله عز وجل خلق آدم يوم الجمعة، ولأن يوم القيامة ستقع يوم الجمعة كذلك كما صحت في ذلك الآثار. وقال ابن القيم عليه رحمة الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين الصورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة، وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، والسجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت. هذا في الحكمة من هذه القراءة، يعني في فجر يوم الجمعة. وهذه سنة، هذه سنة يحسن بأئمتنا إحياؤها لما فيها من الخير والبركة العظيمة، ولكن يعني لا ينبغي أن نعتقد أن عدم الإتيان بها يؤثر على صحة الصلاة من أو يكون سببا لبطلانها، هذا لا يصح أبدا. يعني سنة إذا فعلها الإمام كان هذا شيء طيب يؤجر عليه، وفيه خير إحياء للسنة واتباع للسنة، ولكن إذا تركه لا يؤثر في صلاته البتة. أما مسألة الإمام المسؤول عنه، والذي ورد في السؤال أنه يقسم صورة السجدة بين الركعتين، هذا نقول أنه خلاف السنة، أنه خلاف السنة، وخاصة إذا واظب على هذا الأمر، نخشى أن يصير أمرا آخر. إذا واظب على هذا الأمر جعله سنة متبعة، وإذا الأمر إذا الابتداء في دين الله جل وعلا يكون بهذه الطريقة، طريقة في الشرع مخترعة تضاهي الطريقة الشرعية، يعني قد يقع في الابتداء لأجل هذا. نحن لا نقول أنه وقع في الابتداء، ولكن ربما أراد أن يحسن فما وفق في هذا الأمر. وكم من مريد للخير لا يدركه كما يقال. فننصح هذا الإمام أن يجتهد في التزام السنة، يأتي بالسجدة والإنسان، والناس سيتعودون هذا الأمر، وخاصة إذا أعلمهم وبين لهم أن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني لو أن الأئمة يخشون ثورة المصلين من خلفهم إذا أغالوا عليهم في القراءة في بعض الأوقات، متى ستحيى سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ معليش، الإمام ينبغي عليه أن يتحمل، ينبغي عليه أن يعلم، وينبغي عليه أن يتحمل، ينبغي عليه أن يدعو، وينبغي عليه أن يصبر كذلك. هذا كله مطلوب من قبل أئمتنا صلى الله عليه وسلم، أن يوفقهم لما يحبه ويرضى. ولهذا أنا أنصح إخواني أن ينصحوا هذا الإمام، على الأقل يعني إذا ما قرأ الإنسان السجدة والإنسان السجدة والإنسان عليه أن على إخوانه أن ينبهوا على هذه المسألة، وهذا لا يؤثر على صلاتهم، صلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: أسأل عن حكم الذهاب إلى الحمام المعدني مع الزوجة والأولاد، حيث نكون جميعا في غرفة واحدة، مع العلم أن المكان يوثق فيه وفي القائمين عليه. بارك الله فيكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا يعني أضاف تلك الإضافة الأخيرة ما أدري، يعني محاولة منه، قال الحمام أصحابه موثوق بهم، ونحن نقول يعني الموثوق به الموثوق بدينه، والموثوق بدينه يتحرى في كسبه وفي سبب رزقه. الأصل أنه لا يتكسب من شيء قد تكون فيه شبهة، فكيف بشيء قد يكون محرما؟ وهذا لا شك أنه من هذا القبيل، هذه الحمامات التي أصحابها يمكنون الرجال والنساء من دخولها، ومن غير الضوابط الشرعية بالنسبة للرجال، من غير الضوابط الشرعية من ستر العورات فيها وما إلى ذلك. ولهذا يعني الواجب على الناس التحري في مثل هذه الأمور. أما بالنسبة لسؤال السائل ما تعلق بهذه الحمامات، هذه الحمامات التي في الحقيقة هي حمامات خاصة، لأن الأصل في الحمام هو المكان الذي يجتمع فيه الناس ليستحموا في مكان واحد، وهذا المكان الذي قلنا الضابط الشرعي فيه أن يكون بستر العورات، أن لا تتكشف العورات فيه، أن ينظر الرجل إلى فخذ الرجل في هذا المكان. ينبغي أن يكون الرجال كلهم عوراتهم مستورة غير مكشوفة، أما النساء فهذا أمر آخر. النساء الأصل في المرأة أن لا تدخل الحمام، أن لا تدخل الحمام لقوله النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخل الحمام. يعني المرأة المؤمنة لا يحل لها أن تدخل الحمام، والعلة في ذلك هي وضع ثيابها في هذا المكان، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أيما امرأة وضعت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل. والمقصود بهذا الحديث وضع ثيابها في الحمام، المقصود في هذا الحديث هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها أو في غير البيت الذي تكون فيه آمنة على نفسها، بيت زوجها أو بيت أهلها أو ما إلى ذلك. فالحمام هذا مكان عام، أو قاعات الأفراح والحفلات التي تذهب إليها النساء وتتعرى تغير ثيابها فيها، والله المستعان، من مثل هذه الأمور. فالعلة في ذلك هو يعني من عدم جواز ذهاب المرأة للحمام هو وضعها لثيابها في غير بيت زوجها. فإذا هذا بالنسبة للحالة العادية، أما بالنسبة للحالة المرضية، والحالة المرضية ليست حالة عادية، وذهاب المرأة لمثل هذه الحمامات، يعني بهذا القيد لمثل هذه الحمامات المخصوصة بالغرف الخاصة الانفرادية، فهذه الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تبارك وتعالى وعافاه وشفاه له فتوى مفصلة في هذا الأمر، يعني في ذهاب لهذا النوع من الحمامات بقصد الاستشفاء يستحسن الرجوع إليها. يعني ذكر الضوابط، إذا وجدت هذه الضوابط قد يجوز للمرأة أن تذهب لمثل هذه الحمامات، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول شيخنا: هناك إخوة قائمون على بناء مسجد، وكثيرا ما يتقدم أصحاب آلات البناء لإعانتهم، علما أنهم أي أصحاب الآلات مستفيدون من هذه الآلات بقروض ربوية، مما يسبب إحراجا كبيرا للإخوة، فما حكم التعامل معهم، وما الحكم إذا تقدموا للإعانة دون طلب من الإخوة؟ أثابكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه من المسائل التي يكثر السؤال فيها، لأنها من المسائل التي عمت بها البلوى مع الأسف الشديد. يعني فتح باب هذه القروض الربوية على مصراعيه على شبابنا ودخلوه وولجوه بالآلاف، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وهذا كله يعني من باب إرادة القضاء على البطالة عند الشباب، البطالة بالقروض الربوية بالوقوع في الحرام والربا الذي هو سبب لمحق البركات من الأرزاق، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فالحمد لله الكثير من إخواننا وأبنائنا أحجموا عن هذا طاعة لله عز وجل واتقاء لشر هذا الحرام، والله جل وعلا نسأله أن يعوضهم خيرا لأجل هذا الترك. والبعض الآخر صلى الله لنا ولهم الهداية دخلوه وانغمسوا فيه، وبعد ذلك وقعت هذه الأمور وهذه الأسئلة وما أكثرها. ولكن هذا من جانب آخر له أثر فيه خير إن شاء الله، لأنه حتى الأمور تغيرت عند الجهات الإدارية في هذا الباب، وكان هناك ربما تراجع عن هذا المحظور الشرعي، وما أدري إن صح هذا أنهم نزعوا تلك الفوائد وأصبح قرضا من غير فوائد. والأصل هذا يعني الدولة ولله الحمد لها سيولة ولا أموال، والشباب إذا أقرضتهم من هذه الأموال قرضا حسنا واجتهدوا وبذلوا جهدهم في استثمار هذه الأموال سيعود بالخير على عليهم وعلى بلدهم، ولكن بشرط أن لا توضع هذه الأموال إلا بأيدي أمينة، بأيدي أمينة، مش للشباب الضايع هذا الذي فكره وعقله كله في الخارج يعطى من هذه الأموال ومن هذه المعدات والآلات يبيعها ويشري تذكرة للخارج وتجده بعد ذلك صعلوك في ألمانيا أو في بريطانيا يعيش على فتاتهم وعلى زبالتهم، صلى الله عز وجل أن يكفينا شرهم. فالواجب أن يكون قرض فيه إعانة ولهؤلاء الشباب. الشاهد من هذا أن هذه القروض الربوية وما نتج منها من هذه المعدات والآلات التي ربما يحتاجها غيرهم، هذا الغير يسألون هل لنا أن نستفيد من هذا الأمر المحرم الذي استفاد منه هؤلاء الشباب؟ والجواب عن هذا بالتفصيل كذلك الذي ذكره الشيخ محمد حفظه الله تبارك وتعالى، والغالب أن غالب شبابنا وأبنائنا قد وقفوا على هذه الفتوى. والشيخ فصل في مسألة العلم بهذا الأمر أن صاحب هذا القرض كان يعلم بأن هذا قرض حرام، ولكن رغم ذلك دخل فيه ووقع في شباكه. هذا يقول لا يجوز الاستفادة مما اقترض، ولا يجوز أن نعمل عنده، وهذا بالنسبة لمن كانت له ورشة والشباب يسألون عن العمل عنده، يرى أنه لا يجوز لا هذا ولا ذاك من باب عدم الإعانة على الإثم والعدوان. وكذلك بالنسبة لما ورد في السؤال، إذا كان هؤلاء يعلمون أن هذا كان يعلم الحكم ورغم ذلك وقع فيه، فلا يجوز الاستعانة به، والاستعانة به في هذا الأمر العظيم بناء المسجد الذي هنا من حل أموالنا. والمشركون في جاهليتهم لما أرادوا إعادة بناء البيت جمعوا له من حل أمواله، من حل أمواله هؤلاء على شركهم، فكيف نستعين بمن ماله ربا أو بمن ماله حرام؟ هذا لا يجوز ولا ينبغي، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا كذلك سؤال يتكرر، يقول: هل يجوز بيع الهاتف لعوام الناس ممن يسمع الأغاني؟ وإذا طلب مني أحد أن أمنحه شاحن الهاتف لكي يشحن البطارية وهو يستعمل مثلا الفيسبوك وما فيه من المنكرات ويستعمل الغناء، وجزاكم الله خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة من المسائل التي كما قلنا في مسألة سابقة مما عمت بها البلوى في زماننا، من هذه الآلات التي يستعملها الناس في الخير والشر وفي الحلال والحرام. فالقول الذي عليه علماؤنا وأئمتنا هو النظر في غالب استعمالها، إذا كان غالب استعمالها فيما هو مباح وجائز شرعا فيجوز للإنسان أن يبيعه أو أن يعطيه، وليس له أن يسأل أو أن يفتش عما خفي من حاله. أما إذا كان الغالب في استعمالها هذا كأصل، إلا لمن ظهر له حاله أنه لا يستعمله إلا في معصية، فهذا لا يجوز له أن يبيعه أو أن يعطيه إياه من باب ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يعني علم أنه سيستعمله في الحارة، كمن يعلم أنه يبيع عنبا لمن يعتصره خمرا، نفس الشيء. أما إذا كان لا يعلم، والغالب في مثل هذه الآلات أنها تستعمل في الأمور المباحة، فلا حرج في بيعها أو إعطائها لمن يستعملها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يعني هذا الذي ذكرته يقال على مثل هذه الهواتف، يقال على مثل هذه الهواتف. وقد يعترض معترض يقول التفريق أو ضابط التفريق بين هذا وذاك صعب، نقول أن هذا يرجع إلى أهل هذا الشأن وأهل الاختصاص في هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم
وفيك بارك.
يقول: شخص عنده والدة تخلص كذا قال أو تتأجر من فرنسا عبر البنكي هنا في الجزائر من سنة 1993 إلى 2012، علما أنه طوال هذه الفترة كانت هذه الأجرة فيها نسبة مئوية من الربا، لكن هذا الشخص أكل هذا المال عن جهل. هذا الشخص يملك بعضا من ذلك المال، وهو يسأل كيف يكفر عن أكله للربا خلاله خلال تلك السنوات هل يقوم نسبة تلك الفائدة ويخرجها من المبلغ المتبقي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كنت فهمت سؤال السائل أنه هذا المال الذي هو ملك لوالدته وأنه مال مختلط يعني فيه حلال وحرام، هذا إذا سلمنا أن أجرة هذه الوالدة من فرنسا من عمل حلال لأنها تعيش في بلاد الكفر، زوجها كان كذلك، إذا كان عمله من حلال لم يكن عاملا في بنك أو لم يكن عاملا في مؤسسة قائمة على حرام، هذا أجرته والفائدة كله يكون حراما. أما إذا كان عمله جائز مباح إلا أن الحرام إنما في تلك الفوائد الربوية التي كانت تزيد مع زيادة المدة وزيادة نسبة المال في البنك، وهذه التي تعرف بالحسابات المغلقة، الحساب المغلق إنسان يدير فيه، هناك حساب جاري هذا إنسان يدير فيه المال بتاعه ويسحبه وهكذا ويدفع منه، وهذا حساب جاري يعني ما يكونش عليه فوائد ربوية. أما هذه الحسابات المغلقة يعني يوضع المال فقط في هذا الحساب والمال هذا تضاف عليه فائدة يعني تزيد على اختلاف هذه النسبة بين بنك وبنك آخر، والبنوك ربما تتنافس في هذا الباب، يعني البنك الذي يريد أن تودع عنده الأموال يزيد في الفائدة، والناس إذا زادت الفائدة أقبلوا عليه أكثر الذين يقبلون على الحرام، فهذا يزيد 7% والآخر يزيد 9%. فهذا الإشكال أنه هذا المال خالطه هذا الحرام الذي هو الربا الخالص، واستعمل هذا الرجل هذا المال، استعمل هذا المال، لا ندري إذا كان استعمله بحق أو بغير حق، لأنه مال لغيره، مال والدته بإذنها أو بغير إذنها، هذا لا ندخل في هذا. نحن على أساس أنه استعمله استعمال مألون فيه وهو يعلم هذه المدة، وإذا علم هذه المدة علم لا شك ولا ريب علم النسبة والزيادة، فما عليه إلا أن يميز هذه الزيادة عن أصل المال، عن أصل المال، فإذا أخذ من هذا المال زيادة على أصله فقد أخذ من المال الربوي من المال الحرام، وعليه إن كان لا يعلم عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يتقيه فيما يستقبل، وقد يعذر بجهله في هذا الأمر. أما إذا كان يعلم هذا فالواجب عليه أن يتخلص من الزيادة الربوية، وهذا على كل الأحوال، لأنه الواجب على صاحب مثل هذا الحساب أن يتوب إلى الله وأن يسحب ماله من هذا البنك وأن يميز بين خالص ماله والفوائد الربوية، خالص ماله حلال عليه، الفوائد الربوية هذه الواجب عليه أن يتخلص منها في المصارف العامة، يستعملها في إصلاح طريق أو حفر بئر أو استعمالها في بيوت الوضوء في المساجد وهكذا، هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. إذا أذنتم شيخنا، هذا سؤال آخر نختم به.
نعم.
يقول صاحبه: ما حكم استعمال المسبحة في ضبط العدد عند حفظ القرآن، وكذلك ما حكم استعمال العداد الاصطناعي لعد الحفظ أو عد الطواف كما يفعله بعضهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم وشكر سعيكم.
آمين، بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شوفوا يا إخوان، في دائما وأبدا في مثل هذه المسائل نحن نسير على بعض القواعد، كمثل هذه القاعدة التي يعني المفروض المسلم دائما وأبدا يجعلها نصب عينيه، وهي قولهم: لو كان خيرا لسبقونا إليه، في أي عمل، في أي عمل من الأعمال. وهذه الأمور وهذه الأعمال قد سبقنا إليها، حفظ القرآن سبقنا إليه، الطواف سبقنا إليه. وفي مثل هذه الحالات كيف كان يفعل السابقون؟ هل كان السابقون إذا احتاجوا إلى هذا العد أن يستعملوا تلك المسبحة أو أن يستعملوا تلك الحصى أو أن يستعملوا ذلك العداد الاصطناعي؟ كلا كلا، إنما كانت مسبحتهم المسبحة السنية، وهي أطراف أصابع اليد اليمنى، هذه هي المسبحة السنية الشرعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد بها ويعقد بها تسبيحه وما إلى ذلك، وما زلنا إلى يومنا نستعملها في عد أشواط طوافنا، ولا حرج في ذلك ولا إشكال. لا نحتاج في عد الطواف إلى عداد إلكتروني أو إلى عداد ميكانيكي أو ما إلى ذلك، كما يفعله الناس في أيامنا هذه، عادي جدا، هذا أمر عادي جدا. وأنت في ضبط العدد عند الحفظ لست ملزما يعني بتلك الدقة، يعني قال أن تكرر 100 مرة لازم تجيبها 100 مرة، إياك أن تنقص عددا أو أن تزيد عددا، يعني راح تقع في المحظور لو كررت 99 مرة، أو لو زدت وجعلتها 103 أو 104، لا إشكال في ذلك أبدا، لا إشكال في ذلك. نحن لا ينبغي علينا أن نعكر على أنفسنا وأن نسير في أمور ديننا بهذه بالبساطة والسماحة واليسر الذي هو خاصية من خصائص تشريعنا، ولله الحمد والمنة. الله تبارك وتعالى، نبينا صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله جل وعلا بالحنيفية السمحة، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، فلا نجعل لأنفسنا الحرج في ديننا بمثل هذه الأمور. فلا تستعمل يا أخي لا هذه السبحة لا في عد عدد الحفظ من القرآن، لأنه هذا يفتح عليك باب من أبواب الشر وشبهة من الشبهات، وتصبح من عداد المتصوفة من أصحاب المسابح، وتصبح من في عداد أهل البدع المخالفين للسنن. شاد مسبحة، تصور واحد سني شاد مسبحة ويعد بها حفظه أو قراءته، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وخلاف ما كان عليه أصحابه الكرام. نسأله جل وعلا أن يوفقنا للاتباع وأن يجنبنا الابتداع، إنه سميع مجيب، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا، وبارك فيكم وحفظكم وسددكم وزادكم بفضله. هذا إخواننا الكرام آخر هذه الساعة، سأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلنا دائما ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سأل الله تبارك وتعالى أن يصلحنا جميعا وفقنا لما فيه رضاه في الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم.